الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى ممتنا على عباده بنعمة عظيمة وهي نعمة الزوجية قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون من نعم الله عز وجل العظيمة على عباده العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة التي فيها الطمأنينة والسكون والراحة والسرور وفيها غض البصر وإحصان الفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء من سعادة الرجل أن يوفق لامرأة صالحة ومن سعادة المرأة أن يكون زوجها صالحا يقول عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة الدنيا متاع تستمتع به لوقت لأن الدنيا فانية زائلة وخير متاعها الزائل المرأة الصالحة ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث المشهور تنكح المرأة لأربع لدينها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وإلا أصابتك المصائب إذا لم تظفر بذات الدين أصابتك المشاكل والبلاء والهم والغم كذلك من سعادة المرأة أن يكون زوجها صالحا وهو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتزويجه قال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ما هو فقط الدين الظاهر لأن بعض الناس يصلي في الصف الأول ويحافظ على الفرائض ولكنه سيء خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا موجود والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه الجمع بين الاثنين بعض الناس طيب الخلق سهل المعشر لكنه لا يصلي لكنه لا يعرف حقوق الله هذا أيضا لا يزوج حتى يجتمع فيه الدين والخلق إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير هذا الذي أمر صلى الله عليه وسلم بتزويجه ولما كان الرجل معرضا للخطأ والمرأة معرضة للخطأ أمر الله تبارك وتعالى كلا من الزوجين بالصبر على صاحبه. لابد أن تصبر، لأن الإنسان غير معصوم عن الخطأ، الإنسان خطاء كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فعلى المرأة أن تصبر على زوجها، وإذا صبرت على زوجها وأطاعته دخلت الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها كنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. رواه أحمد. وكذلك يأمر الله سبحانه وتعالى الرجال الذين بأيديهم عقدة النكاح، العقدة عقدة النكاح الذي يستطيع حلها هو الزوج، لأن الله تبارك وتعالى جعل العقد إليه وأمر بالصبر على النساء، فقال سبحانه وتعالى: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد تكره هذه المرأة لخلق من أخلاقها، لكن يجعل الله سبحانه وتعالى فيها خيرا كثيرا، يرزقك من ورائها مالا أو ولدا أو خيرا أو تذكرة أو تقوى أو دينا. فاصبر، فاصبر على امرأتك، اصبر على زوجتك. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يفرك يعني يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. الإنسان غير كامل، ترضيك بعض سجاياه وبعض طباعه، وبعض الطباع تكرهها، وعليك بالصبر، وعليك بسلوك جادة النصح والإرشاد، لأن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فعليك أن تصبر على المرأة وأن تذكرها بالله. المرأة الصالحة تستقيم بنفسها لأنها تخاف الله، لأنها تتقي الله عز وجل. وكذلك الرجل يستقيم بنفسه لأنه يخاف الله. وإنما جاءت المشاكل الزوجية لأن الرجل لا يتقي الله، أو لأن المرأة لا تتقي الله سبحانه وتعالى، فلا تؤدي حق الله، ولا تؤدي حق زوجها، ولا تؤدي واجباتها كما أمرها الله عز وجل. وكذلك الزوج يقصر في نفقة امرأته، يقصر في إحسانه إليها، في المعاملة، في طيب الكلام. بعض الأزواج إذا سألت عنه الرجال قالوا: ما أحسن عشرة فلان، ما أحسن كلامه، ما أطيب مجلسه، رجل مرح، رجل طيب. لكن إذا سألت أهله عنه وجدته سيء المعاملة لزوجته، سريع الغضب عليها، لا يسمح لها بأي كلمة، ولا يفوت أي موقف، بل هو شديد. وهذا خلاف هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس مع زوجاته، مع أن الله تبارك وتعالى جمع له بين 9 زوجات. وتعلمون الغيرة بين الضرائر والمشاكل والكلام، لكنه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كما وصفه ربه جل وعلا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. حتى قال بعض أهل العلم إن الله عز وجل جمع له هذه الزوجات الكثيرات مع ما يصدر منهن من أقوال وأعمال بسبب الغيرة، بسبب الحسد والمشاكل، ليظهر خلقه الشريف صلى الله عليه وسلم، ليظهر فضله. فإنه كان يصبر على النساء وعلى عوج النساء، ويقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع. تعرفون الضلع؟ ضلع الشاة كيف هو معوج؟ المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها على عوج، وإن ذهبت تخيمها كسرتها. هل يستطيع إنسان أن يعدل العوج الذي في الضلع؟ إذا عدله انكسر. هكذا المرأة إذا أردت أن تجبرها على ما لا تحب أحيانا تكسرها، وكسرها هو طلاقها، أن لا يصبر الزوج عليها فيلجأ إلى الطلاق. الطلاق شريعة ربانية لا جدال في ذلك، نظام إسلامي لكنه مضبوط بضوابط استهتر بها الرجال، لم يتقوا الله عز وجل في هذه الكلمة الصغيرة في حروفها الكبيرة في أثرها وجللها. هذه الكلمة كم هدمت من أسر، كم شردت من أطفال، كم قطعت من أواصر وصلات بين العائلات، كم أحدثت من بغضاء وعداوات، بسبب أن الرجل لم يتق الله، لم يتق الله في هذه الكلمة، استعجل استهتر. بعض الناس كلامه مليء بهذه الكلمة: علي الطلاق، علي الحرام والطلاق أن تفعل. إذا جاءه ضيف: علي الطلاق أن تتعشى، علي الطلاق أن أذبح لك، وهكذا يحلف بالطلاق في كل صغيرة وكبيرة. عباد الله، إن الطلاق حل أخير للعلاقة الزوجية إذا انعدمت سبل التفاهم، إذا لم يمكن الوئام ولم يمكن الاتفاق، فعند ذلك يصير الرجل إلى الطلاق. لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: فالصالحات من النساء، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. كم درجة بدأ الله تعالى بها قبل أن يتكلم سبحانه عن الطلاق: التي تخاف من نشوزها. إذا رأيت منها النشوز، والنشوز كما قال أهل العلم عن طاعة الزوج، يعني عصيان الزوج، مخالفة الزوج، معاندة الزوج، عليك أن تبدأ أولا بالعظة، أن تذكرها بالله، أن تذكرها بحق زوجها عليها، أن تذكرها بنعمة الزوجية، وأن كثيرات من بنات جنسها قاعدات أو جالسات في بيوت آبائهن، عامسات غير متزوجات. من الله عليك ببيت وبزوج وبولد وبأسرة، فاشكري نعمة الله، تذكرها بالله وبحق الزوج عليها. هذه أول درجة. ثم إذا لم تعتدل ولم تستقم انتقل إلى الهجر. المرأة التي تحب زوجها لا تصبر على الهجر، شاق عليها أن لا يكلمها زوجها، أن يهجرها في فراشها، أن يعرض عنها. فهذا أسلوب من أساليب العلاج. والأسلوب الثالث: التنبيه بالضرب اليسير غير المبرح، لا يضرب الوجه، لا يضرب بعصا، إنما كما يضرب ابنه الصغير إذا أتى خطأ، ضرب تأديب ليس فيه جرح ولا أثر ولا غير ذلك. هذا الذي أمر الله تبارك وتعالى به قبل أن ينتقل الزوج إلى الطلاق المكروه إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بهدي الكتاب الكريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن. ثم أما بعد، فإن نظام الطلاق في الإسلام نظام رباني ليس من وضع البشر، وليس هو بأهوائهم وشهواتهم، وإنما هو أمر قرره القرآن ووثقته السنة النبوية. وقد قال الله تعالى موجها الخطاب إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ومنه إلى أمته: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اسمع يا عبد الله، الآيات والوعيد الشديد في شأن المتجاوزين لحدود الله في أمر الطلاق والمستهترين في هذا الأمر من الرجال: وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كان الرجل في الجاهلية يطلق بلا عدد ولو مئات المرات، ويطلق امرأته حتى إذا قاربت عدتها على الانتهاء ردها، لا لأنه يريدها، وإنما ليعلقها، يجعلها معلقة، لا هي ذات زوج ولا مطلقة، يطلقها فإذا قاربت العدة على الانتهاء عاودها أو راجعها، فتظل هكذا المرأة معذبة. فجاء الإسلام وجعل للطلاق عدة، وعدة الطلاق أن يطلق الرجل امرأته وهي في طهر وليس في حيض، لو طلقها في حيض لكان مخالفا متعديا حدود الله، لابد أن يطلقها في حيض لم يجامعها فيه، لأنها ربما تكون قد علقت منه وحملت، فلو طلقها ثم تبين حملها طالت العدة عليها إلى 9 أشهر، وهذا إضرار بالمرأة وربما إضرار بالزوج، لأنه لا يريد أن تبقى هذه العدة الطويلة. فإذا أراد أن يطلق يطلق في طهر لم يجامعها فيه، ولا يطلق حائضا ولا نفساء. هذه العدة التي أمر الله تعالى الرجال أن يطلقوا النساء لهن، وأيضا لا يحل لك أيها المسلم المؤمن بالله وآياته أن تجمع الطلاق بكلمة واحدة، فلا تقول أنت طالق طالق طالق، ولا تقول أنت طالق ثلاثا، تأدي لحدود الله. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرة بعد مرة رجعية، إذا طلق الأولى يحق له أن يراجع امرأته في عدته وهي 3 حيضات إذا كانت تحيض، أو 3 أشهر إذا كانت لا تحيض. هذه العدة يجوز للرجل أن يراجع فيها امرأته ولو لم ترضى، لا يشترط رضاها ولا يشترط عقد جديد، وإنما أن يبلغ أولياءها بذلك ويشهد ابنيه. أما إذا طلق الثالثة قال عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هي ثلاث طلقات يا عبد الله، لا تستعجل ولا تتهور ولا تتكلم في الغضب ولتتق الله. المرأة أيضا لا تطالب زوجها بالطلاق في حال الشجار، في حال الخلاف تقول طلقني، لا يجوز لها ذلك، هذا منكر حرمه الشرع. يقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها في غير ما بأس، لا داعي، لا يوجد شيء عظيم يستدعي الطلاق، في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، تحرم الجنة مع أول الداخلين وتصير إلى نار جهنم والعياذ بالله تعالى، لأنها سعت في هدم أسرتها وفي هدم بيتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم نجي إخواننا المستضعفين في الشام يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، فنعم المولى أنت ونعم النصير. اللهم أصلح أحوال المسلمين هناك، اللهم أصلح أحوال المسلمين في ليبيا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في مصر، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم وفق ولاة أمورنا لهداك والعمل برضاك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.